بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
قلنا بأنه لأجل الاستفادة من مسألة تمييز المشتركات نذكر مثالين أو ثلاثة فيما يرتبط بأسماء الرواة المشتركين بين أكثر من واحد أو أكثر من اثنين أيضا. مثال الأول الذي تعرض له الرجاليون هو محمد بن إسماعيل، وهذا كثير ما يتعرضون له، فهو دائر بين ثلاثة أو أربعة أشخاص: محمد بن إسماعيل النيسابوري، ومحمد بن إسماعيل البرمكي، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع أو بزيع على حسب اختلاف التشكيل الذي ذكره العلامة في إيضاح الاشتباه. فالسيد الشفتي في رسائله الرجالية ذكر رسالة مستقلة في هذا المعنى أيضا، و الكلباسي أبو المعالي في من؟ أبو المعالي في كتابه سماء المقال أيضا تعرض إليه. وأما هداية المحدثين وجامع المقال فإنما تعرضوا له في مقام التمييز فقط، وأما الأدلة على اختيار كل منها أنه فلان أو فلان أو فلان فهذه في حد ذاتها تحتاج إلى توضيح، وهم لم يكونوا في صدد هذا المعنى، وإنما في صدد أنه بعد فرض تحقق الاشتراك كيف يمكن أن يميز بينهما، لأنهم يذكرون بأنه الرواة المشتركين أو المشتركون في الاسم والأب والكنية أو شيء من ذلك، أو الاسم والأب مثلا تارة يكون مما يمكن تمييزه وأخرى يكون مما لا يمكن تمييزه. وقالوا بأنه ما لا يمكن تمييزهما أو تمييزه فهذا يتوقف فيه، أما ما يمكن تمييزه ويشرعون في تمييز الرواة المشتركين بالراوي والمروي عنه ومن روى هو عنه وطبقته في الرواية وطبقته في الحديث و نوع الأحاديث التي يرويها وغيرها من المميزات التي تميز أحد الراويين عن الآخر كالتاريخ كما سيأتي عندنا مثلا، التاريخ الذي وجد فيه الراوي في أي وقت كان موجود مثلا الراوي، هذا له أثر أيضا في مقام التمييز. ملا علي كني في كتابه توضيح المقال ذكر هذا الاختلاف في محمد بن إسماعيل، وقال بأنه يروي عنه الشيخ الكليني كثيرا، قرابة 500 رواية يمكن، عن الفضل بن شاذان، فهذا يقتضي أن الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، فيقتضي ماذا؟ يقتضي معاصرة له أو في طبقته حتى يروي عنه.
صحيح.
سيأتي عندنا أنه على بعض الاحتمالات أو بعض الأدلة أن محمد بن إسماعيل هذا في زمان الإمام الجواد، فكيف يروي عنه الشيخ الكليني الذي توفي سنة 300 وشوي والإمام الجواد توفي سنة 220، فرق 109 سنة فلان. وهكذا على كل حال محمد بن إسماعيل يروي عنه الشيخ الكليني عن الفضل بن شاذان. اليوم نقرأ المطالب التي ذكرها شيئا فشيئا،
وإن كان فارقا في الزمان، لأنه قد تقدم أنه يمكن أن يجاز
يعني يروي. لا لا لا، الكلام مو في الإجازة، كلام في الآن الرواية المشافهة. القول الأول أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري المكنى بأبي الحسن، كما هو معروف عنه، أو بأبي الحسين كما قيل. هذا القول هو القول المشهور. فإذا ذكر أو ذكر الشيخ الكليني محمد بن إسماعيل، يعني محمد بن إسماعيل النيسابوري وليس شخصا آخر غيره. في الرواشح السماوية للداماد قال بأنه يسمى بندفر. بندفر خب كلمة فارسية، زين. ما يهمنا ترجمة الفارسي بندفر ماذا تعني أو شيء من ذلك، اللي يهمنا أنه الأكثر والمشهور على هذا
بندفر،
أيوة، أنه النيسابوري. زين،
وإنما هذا لتمييزه.
في منتهى المقال قال الذي استقر عليه رأي الكل هو في أمثال زماننا، يقول هو هذا المعنى أن محمد بن إسماعيل يعني النيسابوري. هذا القول الأول. الأدلة على هذا القول متعددة وجوه. الوجه الأول أن المشهور يذهب إلى هذا المعنى ويختارون هذا الأمر أيضا، وذهاب المشهور إلى هذا المعنى عند المتأخرين يفيد الظن المعتبر. هذا الوجه يحتاج معرفة أولا أن هل أن الشهرة مفيدة للظن أو أنها غير مفيدة للظن، هذا أول شيء. الثاني أنه حتى لو كانت هناك شهرة فضلا عن مسألة التشكيك في الشهرة في حد ذاتها، حتى لو كانت هناك شهرة فهل أن انعقاد الشهرة على شيء يعني أن هذا الأمر صحيح أم لا؟ وإلا الأصل المناقشة في تحقق الشهرة في حد ذاتها، خاصة مع ورود روايات من طريق الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع صرح، فهذا موجود وهذا موجود، والمتقدمين منهم من رجح أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع. فمن أين انعقدت هذه الشهرة المدعاة؟ فضلا عن أن هذه الشهرة تفيد الظن، فضلا عن حجية هذا الظن الذي أفادته الشهرة. فهذا الوجه إذا كان المشهور قد، إذا كان الرجالين قد استندوا عليه، فهذه الشهرة محل كلام لا أقل. يتوقف الواحد في تمامية هذه الشهرة حجية، يعني سيأتي إن شاء الله وجوه تخدش في هذه الشهرة. الوجه الثاني الذي يذكر في المقام، في مقام ترجيح هذا القول وهو القول الأول، هو أن الكشي وهو معاصر للشيخ الكليني كثيرا ما يروي عن محمد بن إسماعيل مصرحا بأنه النيسابوري. والشيخ الكشي معاصر للشيخ الكليني، والشيخ الكليني في حد ذاته وإن لم يصرح في مثل هالموارد بأنه النيسابوري، لكن من معاصرته يظهر أن محمد بن إسماعيل المعاصر للكشي الذي يروي عنه أو في طبقة ملاصقة له ويروي عنه يقتضي أنه الكليني الذي هو معاصر للكشي أيضا يقصد بمحمد بن إسماعيل في روايته عنه النيسابوري أيضا، وهذا أضعف من سابقه. لأنه أولا الكشي وين كان؟ في منطقة في إيران، ثم جاء إلى بغداد أو إلى العراق مثلا. متى تواجد في العراق؟ في أواخر عمره الكشي، وقيل بأنه جاء مبكرا ثم رجع. الشيخ الكليني بعد أن كبر وصار وسعى في تأليف كتابه الموسوعي سمع بأنه في بغداد هناك أحاديث لم تصل إليه، فانتقل إلى بغداد لأجل السماع من مشايخها. وما ذكر أنه من مشايخه الكشي، فمو معلوم أن هذا محمد بن إسماعيل الذي روى عنه الكشي. متى روى عنه؟ متى أخذ عنه الرواية؟ فائتة الزمان. متى أخذ عنه الرواية وروى عنه؟ هل هو في الزمان الذي موجود فيه الشيخ الكليني، أم بعده، أم قبله؟ ما ندري. أم معه؟ يمكن، هذا محتمل أيضا. لكن بمجرد رواية راو عن راو آخر أو رواية شيخ عن راو آخر نقول بأن مقتضاها أن الشيخ الآخر يروي عن نفس الراوي أيضا، لا ملازمة بين الاثنين أصلا. فهذا لاحظنا الشيخ النجاشي كتب كتابه في متأخر عن كتاب الشيخ الطوسي، مع أن الشيخ النجاشي عده البعض شيخا للشيخ الطوسي، زين؟ والنجاشي كتب كتابه سنة 49، والشيخ الطوسي سنة 435 كتب كتابه، ولم يتعرض الشيخ النجاشي تفتين إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي تعرض إلى النجاشي، مع أنهما متعاصران متزامنان، بل قيل بأنهما زميلان عند أستاذهما من الغضائر. فهذا لا دلالة فيه على هذا الأمر. الوجه الثالث الذي ذكر هو أن المستفاد من ترجمة الفضل بن شاذان أن النيسابوري هو الذي يذكر بعض أحوال الفضل وما جرى عليه من السجن والتعذيب وغيرها، مثلا من أهل الكوفة العراق يعني. فحينئذ يعتقد أنه إذا ذكر محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل، إذن هو النيسابوري. هذا الوجه أوضح وألصق بالادعاء أو بالدعوة، لأنه بعيد أن يكون محمد بن إسماعيل بن بزيع الذي هو لم يطلع أو لم يعلم اطلاعه على أحوال الفضل بن شاذان يكون هو الراوي عن الفضل بن شاذان أحواله، بل لابد أن يكون الراوي له أو عنه مطلع على أحواله وقد روى أحواله. الذي هو مطلع على أحواله وقد روى وذكر أحواله هو النيسابوري وليس بن بزيع وليس البرمكي وليس فلان مثلا، واضح؟
نعم.
فإذا هذا يقرب هذا الأمر. هذا الوجه الثالث أقوى من الأول والثاني. نعم، الوجه الأول بالنسبة لمن يستند إلى الشهرة ويعتمد عليها مطلقا عند مثل هذه الشهرة تكون متحققة، لكن إذا نقح الشهرة وجد بأن هذه الشهرة عند المتأخرين مو عند المتقدمين، والشهرة التي هي حجة الشهرة القدمائية والشهرة عند المتأخرين. فاشتهار الأمر عند المتأخرين لعله من تناقل بعضهم البعض والتقليد في المسألة، لكن الكلام في الشهرة عند المتقدمين، وما نقلت الشهرة عند المتقدمين في هذا المعنى أصلا. فأصل تحقق الشهرة محل كلام ومحل إشكال، واضح؟ زين. الوجه الرابع ما ذكره في الرواشح والوافي أيضا بأن محمد بن إسماعيل كان تلميذا للفضل بن شاذان ومختصا به، فيظن أنه هو الراوي عنه، وهذا دليل ظني أيضا. هذا يوجب مزيد القرب والاستئناس بأن محمد بن إسماعيل هو الراوي عن الفضل بن شاذان، لا أنه يعين ذلك ولو ظنا، يعني يصلح مؤيدا وشاهدا، لا أنه يعينه ولو ظن. ليش؟ لأنه الفضل بن شاذان شيخ في الرواية كبير، شيخ العراق في الرواية كان، وكان الإمام يرشد أهل العراق إليه، فمو معلوم أنه فقط محمد بن إسماعيل هو النيسابوري الذي يروي عنه، لعل هناك أكثر من محمد بن إسماعيل في زمان واحد يروي عن الفضل بن شاذان. يبقى الإشكال على من روى عن محمد بن إسماعيل، لما لم يعين من هو إذا كان يعلم بأن هناك أكثر من واحد محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان؟ لما لم يعين من هو؟ احتمالان، احتمال أنه في بداية رواياته عن محمد بن إسماعيل هذا يعينه، ثم في بقية الروايات يقول عن محمد بن إسماعيل بدون أن يذكر، فلا يحتاج إلى تعيين في كل واحد
منها، أو لأنه هو لا يروي إلا عن هذا
مثلا. هذا محتمل أيضا، يمكن كما أن هذا الاحتمال موجود ذاك الاحتمال موجود. الاحتمال الثالث أنه قد سقط من النسخ من هو محمد بن إسماعيل هذا، لأنه في السابق كما ذكرنا أمس كانوا يعينون، فعدم تعيينهم لعله إما لسقط النسخ، وإما لأنه معروف، أو لأنه واحد فقط. لكن مع علمه المؤلف، مع علمه بأن هذا الراوي أكثر من واحد، فلماذا لم يذكرهم بالتعيين؟
لأنه كان معروفا في ذلك الوقت.
أقول هذا محتمل، إيه؟ بس ما في ما يوجب
ولا داعي لبيان من هو.
أخدمكم، هذا محتمل موجود، وقد استند عليه السيد الخوئي في بعض الموارد، لكن مو موجب للتعيين هذا، وأشكل على السيد الخوئي فيه بأنه ما الموجب للتعيين. يقول السيد الخوئي مثلا لأنه شيخ الرواية، أو لأنه مشهور بالرواية، أو لأنه صاحب الأصل، أو لأنه صاحب كتاب فينصرف إليه، ما في موجب صرف إليه لأنه مجرد صاحب أصل أو صاحب كتاب أو شيخ في الرواية ينصرف إليه. لماذا؟ لماذا لا يكون راوي الشخص الآخر الذي ليس له أصل ولا كتاب؟ ماكو موجب للانصراف. واضح؟ زين.
ولأنه في زمن المتقدمين كان متعارفا أنه هو فلان، فلا
من وين عرفنا؟ من وين عرفنا أنه كان متعارف أنه فلان؟ من وين علمنا بأنه
عدم بيانهم؟
لا، عدم البيان لا يكون بيانا للعدم. ما يصير عدم البيان، ليس بيان العدم هنا، مع علم الراوي الشيخ الكليني يعلم بوجود أكثر من محمد بن إسماعيل، ولذلك في بعض الموارد يقول محمد بن إسماعيل بن بزيع، وفي بعض الموارد يقول محمد بن إسماعيل. ليش؟ لو كان فقط محمد بن إسماعيل بن بزيع مطلقا خبري احنا، أو محمد بن إسماعيل مطلقا، يبقى الإشكال. الوجه الخامس طبعا مؤيد لهذا، أن الفضل من المتكلمين، ومحمد بن إسماعيل النيسابوري من المتكلمين أيضا، وهذا ذكرنا أمس، ذكرنا أنه أحد المميزات أنه في موضوع معين تفتي، كل عشان نطبق يعني المطالب. زين. الوجه الخامس ما ذكره في الرواشح أيضا، من أنه أحد أشياخ الكليني، محمد بن إسماعيل النيسابوري شيخ رواية للكليني، لأنه ذكر الشيخ الكليني في ضمن مشيخته محمد بن إسماعيل النيسابوري. فإذن إذا كان شيخ رواية له، فيعتقد أن رواية الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل يعني عن شيخه، مو عن محمد بن إسماعيل البرمكي أو بن بزيع أو شخص آخر، فلا يحتاج أو لم يكن محتاجا إلى تعيينه بأنه النيسابوري أو بن بزيع. هذا الوجه يكون قويا بضميمة وجه آخر، وهو نفي كون الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مباشرة، إذا ثبت عندنا هالمعنى فيتعين محمد بن إسماعيل في كونه النيسابوري. أما إذا ثبت عندنا أيضا أن الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مباشرة أيضا، فهذا يكون فقط وجه إثبات. طيب وجه النفي نحتاج إلى قرينتين، قرينة معينة وقرينة صارفة للآخرين حتى ينصرف إلى هذا. فإذا كانت قرينة توجب التعيين في هذا، لكن نحتاج إلى نفي غيره أيضا. فإذا ضممنا إليها القرينة الأخرى وهي أنه لا يروي الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مباشرة، وأنه ليس شيخ رواية له أصلا، بل يقع في سلسلة أسانيد رواياته، حينئذ يمكن أن يتم هذا الوجه ويكون قويا أيضا. الوجه السادس، الفضل بن شاذان نيشابوري أو نيسابوري، وهذا محمد بن إسماعيل نيسابوري أيضا، كلاهما من بلدة واحدة وكلاهما نيشابوريان. نيسابور بلد تقع في طريق مشهد، التعريف ملي. فهذا الوجه أيضا يقرب أن يكون محمد بن إسماعيل هو النيسابوري لكونهما من بلد واحدة، وكانت نيسابور مجمعا للرواة ومشيخة الرواية، فكان الرواة يقترفون منها. حتى ذكرنا سابقا أن الشيخ الصدوق سمع برواية يرويها شيخ في نيسابور لم يسمعها من قبل، وكان الظرف ظرف تقية، فهاجر إلى نيسابور وأظهر الاشتغال بالتجارة إلى أن تقرب من ذلك الراوي وهو تاجر، وجلس معه وجالسه أياما حتى يأخذ منه تلك الرواية. وهذا يدل على تطلبهم للحديث تطلب حثيث وشديد أيضا. لكن الشاهد أن نيسابور كانت مهجر علمي وكانت محل محدثين ورواة. إذا ثبت عندنا هذا المعنى يثبت عكس المطلب، لأنه إذا كانت نيشابور مجمع للرواة والمحدثين فكما يحتمل فيها محمد بن إسماعيل النيشابوري يحتمل فيها محمد بن إسماعيل بن بزيع أيضا، فما يلزم من وجوده عدمه باطل.
لا، لا، بأنهم كانوا عادة لو كان أعجميا محمد بن بزيع،
محمد بن بزيع أعجمي،
لو كان
إيراني فارسي،
لو كان منهم من تلك المنطقة لنسب، لأنهم كانوا ينسبوا إلى المكان،
مو لازم، قد يشتهر. قلنا أمس بأن الشهرة قد تتبدل، قد ينسب لشيء دون شيء وهكذا، مثلا تفتين واضح زين. الأدلة التي استدل بها على أن محمد بن إسماعيل ليس هو نيسابوري، لاحظوا عندنا القول الثاني أن محمد بن إسماعيل هو ابن بزيع المعروف، وكان في عداد الوزراء. في منتهى المقال أسنده إلى الشيخ الجزائري صاحب حاوي الأقوال وعدة الرجال أيضا، وأيضا في طي كلام الكاظمي أيضا، وحكاه أيضا الكاظمي صاحب هداية المحدثين أيضا، وحكاه عن غيره أيضا زين. قال وفي رسالة معمولة لتحقيق هذا الخلاف من بعض أفاضل سادات عصرنا أنه المحكي عن جماعة من الأعلام، يقصد به الكلباسي، فأنه يميل إلى أنه ابن بزيع وليس النيسابوري. واضح؟ زين. خلينا نشوف الأدلة الممكنة في ذلك. الوجه الأول أن ابن بزيع نفسه يروي عنه الفضل كثيرا، ما محمد بن إسماعيل بن بزيع يروي عنه الفضل كثيرا. فإذا كان هو كذلك هل نتصور أن الفضل نتصور أن ابن بزيع يروي أيضا عن الفضل الذي هو شيخه في الرواية أم لا؟ يعني صير رواية يسموها مدبجة زي الإجازة المدبجة، كل منهما يروي عن الآخر. أيوة زين. فهنا هذا الوجه يبعد كونه ابن بزيع. ليش يبعد كونه ابن بزيع؟ لأنه الفضل بن شاذان يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، فمقتضاه في الرتبة أن يكون محمد بن إسماعيل بن بزيع ثم الفضل بن شاذان ثم محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني. مقتضى الترتب يصير بهذه الصورة. يقول هذا الوجه، فإذا نحن نستبعد أن يكون محمد بن إسماعيل هو ابن بزيع. لماذا؟ لأن ابن بزيع يروي عنه الشيخ الكليني، فبعيد أن يكون محمد إسماعيل بن بزيع يروي عن الفضل أيضا. واضح؟
نعم.
هذا الوجه ذكره، أن ابن بزيع هو الذي يروي عنه الفضل كثيرا كما هو المصرح به بهذه الكنية في رواية الكليني. صرح إذا ابن بزيع يقول ابن بزيع. زين؟ فكيف يروي عن الفضل بالكثرة التي عرفتها؟ يعني يلزم عليه أن يكون هذا يروي عن هذا كثيرا وهذا يروي عن هذا كثيرا. هذا الوجه، أذن أقول، هذا الوجه الذي يستبعد كونه ابن بزيع ليس تاما، مع أن ملا علي كاني اختاره بعد ذلك وقال بعيد جدا أن يكون يروي عنه ما دام شيخه في الرواية مثلا. نقول بل قريب جدا وليس بعيد، وقد مر عندنا في أصحاب الإجماع أنه واحد من طبقة يروي من الطبقة السابقة أيضا عمن هو في الطبقة السابقة عليه، بل من كان في الطبقة السابقة يروي عمن كان في الطبقة اللاحقة عليه، كمن كان في الطبقة الثانية يروي عمن كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع، وليس بعيدا، فضلا عما لو كان من طبقة واحدة. فقد يكون الفضل سمع روايات لم يسمعها محمد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع سمع روايات لم يسمعها الآخر، فيروي كل منهما عن الآخر. وهذا يحصل كما تلاحظ في الإجازات، هذا عنده كتب وسمع كتب وقرأ كتب وروى كتب، الآخر لم يسمعها ولم يقرأها ولم يدرسها وليست عنده، فيستجيز هذا في روايتها. والآخر نفس الشيء أيضا، عنده كتب قرأها وسمعها ورواها، الآخر لم يقرأ ولم يروها، يأخذ منه إجازة في ذلك، إجازة المدبجة تسمى. هذا نفس الشيء أيضا. فهذا الوجه ليس قويا في استبعاد كونه ابن بزيع. الوجه الثاني أن المستفاد مما ذكره الكشي في ترجمة ابن بزيع، هذا وجه طويل ولطيف، وهو خلاصته أن الكشي يقول بأن ابن بزيع توفي، أن الإمام توفي سنة 220 إمام الجواد، وابن بزيع يروي عن الإمام الجواد، فمن جهة نستبعد بقاءه إلى زمان رواية الشيخ الكليني في بغداد، مجيء إلى بغداد سنة 300 وشوية، والإمام الجواد 220 توفي. يعني افترض قبل كم سنة كان ابن بزيع يروي عنه، أو بعد وفاته بكم سنة مثلا، بين 220 إلى وفاة الشيخ الكليني 329 أو 328 عند البعض على الاختلاف بينهم، 109 سنة أو 108 سنة فارق بينهما. فبعيد جدا رواية الشيخ الكليني عن ابن بزيع مباشرة بلا واسطة. فإذا ذكر محمد بن إسماعيل فلا بد أن يكون المقصود منه شخص آخر غير ابن بزيع. إن قلت لعل محمد بن إسماعيل بن بزيع عاصر الإمام الأئمة من بعد الجواد أيضا إلى زمان الغيبة، والشيخ الكليني موجود في زمان الغيبة، دفعوا هذا بأن ابن بزيع في حد ذاته توفي بعد زمان الإمام الجواد أو في زمان الإمام الجواد بقليل، فلم يدرك بقية الأئمة من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، وأدرك أبا جعفر الثاني أيضا، بل ظاهره أنه أدرك قليلا من زمانه ووفاته في زمانه. فهذا يوجب الاستبعاد أن يكون قد روى عنه مباشرة. فلا شك أنه الذي روى عنه الكليني محمد بن إسماعيل آخر غير ابن بزيع، هذا اللي قلنا على القرينة الصارفة. فإذا تحققت عندنا القرينة المعينة أنه النيسابوري، والقرينة الصارفة أنه ليس ابن بزيع، يتعين في هذا إذا لم يكن شخص ثالث. إذا كان شخص ثالث نحتاج ننفيه أيضا. واضح هذا الكلام؟
واضح.
هذا خلاصة هذا الوجه وهذا الدليل. طبعا لو قلنا أنه تلا قوية يلزم أن يكون عمر الشيخ الكليني 160 سنة. زين، تكلم على زمان تأليف الشيخ الكليني للكافي وأنه استغرق 20 سنة، فلعلها مدة طويلة التقى فيها مع محمد بن إسماعيل وكذا، هذا كله ما إلى أثار، لأنه متى التقى به؟ كان عمره 100 سنة الشيخ الكليني لما التقى به، يعني لو تصورنا المعنى بعيد جدا هذا الآن. زين، إن قلت بأنه نحتمل أن روايات الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل مثل ما تفضلت يأخذها من كتاب، من كتاب موجود ومعلوم، زين، مثل دأب الجامعين للأخبار. على هذا يلزم إشكالين. إشكال الأول يصير الشيخ الكليني مدلس، يحكي يقول قال لي أو حدثنا أو شيء، بينما أو يقول عن فلان بينما هو لا أخذ من كتاب وجادل، وهذه التهمة التي رمي بها، أو كما ورد في الرواية رواية أيوب بن نوح أن محمد بن سنان أقر له بها، يقول كل ما حدثتكم به إنما وجدته وجادل. وبعيد الشيخ الكليني عدالته وأمانته وثاقته وسفره من بلد إلى بلد يبحث عن الرواية وتاليها، لا من كتاب ما أخذ، قاعد في بيتهم عنده كتب يكتب. هذا بعيد، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، زين، اللي ذكرناه قبل قليل، أنه اقتصار الشيخ الكليني على الرواية عن الفضل خاصة، مع كون الفضل يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أيضا، يقول هذا في غاية البعد. هذا الملا علي كاني قلنا بل في غاية القرب، قريب وليس بعيد. فهذا له إشكال غير تام. لماذا؟ لأنه يمكن لأحدهما أن يروي عن الآخر وبالعكس أيضا. نعم، الإشكال الأول تام يمكن. زين،
زين، فإذا كل منهم يروي عن الآخر،
ما المانع من أن يكون روايات الشيخ الكليني التي فيها محمد بن إسماعيل هو ابن بزيع الذي يروي عن الفضل، والفضل يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، لأن في رواية موجودة الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وفي رواية موجودة محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، ثنتين هم موجودين. وجه الثالث أو الرابع أن الكشي ورجاليين آخرين أيضا، بل حتى الكاظمي في المشتركات ذكروا من يروي الفضل عنهم، فذكروا منهم محمد بن إسماعيل بن بزيع، وذكروا من يروي عنه يعني من يروي الفضل عنه، ولم يذكروا منهم ابن بزيع، فيدل على أن الرواية من جهة واحدة وليست من الجهتين. واضح؟ هذا الوجه مبني على أن المروي عنه ينصرف إلى ابن بزيع، مو العكس. ليش ينصرف إلى ابن بزيع؟ لأنه هو المشتهر بالرواية، وهو كان من الوزراء الكبار، وكان مثلا، فما يحتاج إلى أن يعين،
كان معروف
معروفا. وهذا اللي يستند إلى السيد الخوئي أنه شهرة ابن بزيع،
فلا داعي
لبيان حاله ووصفه أو شيء من ذلك مثلا. أما إذا قلنا بأنه هذه الشهرة لا تمنع من رواية الفضل، رواية محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، ويكون محمد بن إسماعيل نيشابوري وليس بن بزيع، ويعضد هذه الدعوة أن الذي يروي عنه الفضل هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، كما ذكر الشيخ الكليني بعض الروايات عنه في ذلك. وهذا يقتضي أن مثل هذا الوجه أو كلام الكشي أو بعض الرجالين في عدم ذكرهم لرواية الفضل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ليس استقراء تاما. فحينما يقولون مثلا وذكروا من يروي عنه ولم يذكروا هنا ابن بزيع، هذا استقراء ناقص منهم، ولو تتبعوا أكثر لوجدوا روايات للفضل عن ابن بزيع، فلا يكون هذا الدليل تاما حينئذ. الوجه الأخير أن الغالب، وهذا لطيف، هذا في رواية هنا يعلم، أن الغالب في روايات الكليني عن ابن بزيع بواسطتين، وربما يروي عنه بثلاث وسائط، خاصة هذا يثبت لنا أن ابن بزيع في زمان الإمام الجواد والكليني بعيد عنه، فيحتاج إلى وسائط في الرواية عنه. تفتين؟ هذا وجه لتبعيد كون محمد بن إسماعيل هو ابن بزيع، لأن ذاك محمد بن إسماعيل يروي عن الشيخ الكليني بدون وسائط، وهذا بواسطتين أو بثلاث، كما في باب نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام من كتاب التوحيد، حيث قال الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، نص على الاسم محمد بن إسماعيل. لاحظوا كم واسطة بينه، ابتدأ السند طبعا بالحسين بن محمد، فيحتمل أن يكون الحسين بن محمد الذي ابتدأ به السند يأخذ من كتابه رواية مباشرة مثلا، معلى بن محمد، محمد بن جمهور اثنين، والحسين بن محمد الأول ذي ثلاث وسائط. وفي باب الركوع أيضا روى عنه كذلك، فبعيد جدا أن يكون مع ذلك من طبقته، وهذا قرينة صارفة نضمها إلى القرينة المعينة، صير قرينتين عندنا. أكو وجه آخر أيضا، تصريح الشيخ الكليني عند روايته عنه بالوسائط بكونه ابن بزيع، وفي حال روايته بدون الوسائط ما يقول ابن بزيع، فهذا يكشف لنا عن شيئين، أن محمد بن إسماعيل اثنين ابن بزيع وشخص آخر النيسابوري، هذا أولا. الشيء الثاني أن الذي يروي عنه بالوسائط هو ابن بزيع، والذي يروي عنه بدون وسائط هو النيسابوري، فيتم المطلوب في التمييز، فصار تمييز المشتركات هنا بالوسائط. فيظهر منه أن الإطلاق عنده غير منصرف إليه، فلا يكون في هذا الإطلاق حجة أو حجية، يعني الإطلاق لا ينصرف إلى ابن بزيع إذا قال محمد بن إسماعيل، زين؟
وإنما إلى النيسابوري.
أيوة زين. وقد ظهر من ذلك كله أنه لا يقاومه، لا يقاومه كونه النيسابوري، ما استند إليه أو ما استند إليه لكونه ابن بزيع من أنه أشهر من الوزراء وأشهر كذا مثل ما ذكرنا، زين؟ وأظهر في انصراف الإطلاق إليه، لا استند إلى السيد الخوي يعني ضعيف، من أنه أشهر وأظهر وكذا، هذا لا يقاوم هذا المعنى. عندنا قرينة معينة وقرينة صارفة أقوى من هذا الإطلاق، الذي من هذا الشهرة المدعات حين الإطلاق مثلا أنها تنصرف إلى ابن بزيع.
سيد الخوي فاتته هذه الالتفاتة،
ليش؟ مو غريبة. ومن التصريح به في بعض أسانيد التهذيب، يقول محمد بن إسماعيل بن بزيع، ومن رواية الكليني عنه بواسطة، هذا الدليل الأخير الوجه الأخير، كما في بعض نسخ باب الصروف من كتاب المعيشة، حيث قال علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الفضل بن شاذان. واضح؟ فإذن على هذا الكلام في محمد بن إسماعيل مليء، هذا ما يمكن. وبالجملة فعدم كون الواسطة بين الكليني والفضل بن شاذان ابن بزيع كاد أن يكون من الواضحات الغنية عن الاستدلال. يبقى أنه نفي كون البرمكي. إن شاء الله ما في شيء، بكرة نكمل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.